أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: الموت الاحتضار. طبعا الاحتضار هو النزع وخروج الروح، ويعبر عنه بسكرات الموت. لماذا سمي الاحتضار احتضارا؟ هنالك مجموعة من الاحتمالات. الاحتمال الأول، قالوا لحضور الملائكة عند الميت، الملائكة الموكلة بالموت، أو حضور الإخوان عند المتوفى فسمي الاحتضار احتضارا، أو لا، بأن حضور أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما جاء ذلك في روايات كثيرة قد تصل إلى حد التواتر، بأن أمير المؤمنين عليه السلام وأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يحضرون عند نزع الروح وعند الاحتضار. قال المصنف: إذا حضرت الإنسان الوفاة. طبعا الوفاة فاعل والإنسان مفعول به، هي هكذا يكون معناها. إذا حضرت الوفاة عند الإنسان، إذا حضرت الإنسان الوفاة، فالمشهور وجوب توجيهه إلى القبلة كفاية بنحو لو جلس كان وجهه إلى القبلة. فإذا المشهور ذهب إلى وجوب التوجيه إلى القبلة، لكن هذا الوجوب هل هو وجوب عيني أم وجوب كفائي؟ عبر عنه المصنف في الماتن بأن هذا الوجوب وجوب كفائي وليس بعيني. كيفية ذلك؟ بحيث رجلاه باتجاه القبلة ورأسه بهذا الاتجاه، بحيث لو جلس يكون متوجها إلى القبلة. زين، الآن ما هو الدليل على ذلك بأنه إذا حضرت الوفاة للإنسان فالمشهور توجيه وجوب التوجيه؟ المصنف قال بأن المستند دليل على ذلك في وجوب التوجيه إلى القبلة إما المشهور أو لا، السيرة المستمرة على التوجيه. فعندنا شنو؟ فعندنا دليلان. الدليل الأول على وجوب التوجيه، توجيه الميت إلى القبلة، هو المشهور، قول المشهور كما بين. والدليل الثاني هو السيرة، السيرة العملية الخارجية، بأنه إذا حضرت الإنسان الوفاء يوجه إلى القبلة. هسه أولا لابد من معرفة ما هو المستند الذي اتكأ عليه المشهور. قلنا بأن المشهور عندما يقولون بأن هذا العمل واجب لابد من مستند يرجعون إليه، يستندون إليه، يتكئون عليه حتى يكون هو الدليل على ذلك. فالمشهور إلى أي شيء اتكأ؟ ما هو المدرك الذي صار إليه المشهور في وجوب التوجه إلى القبلة؟ المصنف قال: ولعله لرواية الصدوق في العلل عن أمير المؤمنين عليه السلام، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق، السوق النزع يعني في حالة نزع الروح، وقد وجه بغير، يعني بغير، قد وجه إلى غير القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة. سيدنا، هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، ورويت كذلك في العلل، إلا أن الرواية في من لا يحضره الفقيه كانت رواية مرسلة، بينما في العلل الشيخ الصدوق روى هذه الرواية مسندة. فإذا الرواية وردت في كتاب من لا يحضره الفقيه، وهذه الرواية عبر عنها الشيخ الصدوق بأنه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام. مع العلم أمير المؤمنين وين، الشيخ الصدوق وين، بأن هنالك فاصل زمني طويل بين الشيخ الصدوق وبين أمير المؤمنين عليه السلام، وعلى هذا الأساس تكون هذه الرواية مرسلة في كتاب من لا يحضره الفقيه. إلا أن هنالك محاولة لتصحيح هذه الرواية، وإن الإرسال لا يضر بحجية هذه الرواية، بالنتيجة العامة الإرسال لا يضر. المرحوم السيد الخوئي في بحوثه فرق بين قول الصدوق روي عن الإمام الصادق أو روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وبين قول الصدوق قال الإمام الصادق عليه السلام، قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. المرحوم السيد الخوئي قال عندما يقول الشيخ الصدوق قال أمير المؤمنين عليه السلام قال الإمام الصادق عليه السلام، أي أن الشيخ الصدوق جازم بهذه الرواية، يعني حصل لديه جزم بأنها منقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام. وبالتالي إذا وردت الرواية عن الشيخ الصدوق بقال أمير المؤمنين أو قال الإمام الصادق عليه السلام، فالرواية تعتبر معتبرة، الرواية تكون معتبرة. أما إذا وردت الرواية وقد عبر الشيخ الصدوق عنها بروية، فالرواية لا تكون معتبرة في هذا الأمر. وهذا ما تبناه المرحوم السيد الخوئي في بداية يعني بحوثه وفي أوائل حياته، ثم بعد ذلك لا، السيد الخوئي تراجع عن هذا الرأي، فقال سواء أن الشيخ الصدوق في التهذيب قال الإمام الصادق عليه السلام أو قال روي عن الإمام الصادق عليه السلام، الرواية لا يعتد بها فلا تكون معتبرة. ثم أن السيد الخوئي أشار إلى مطلب من المطالب، قال جزم الشيخ الصدوق حينما يقول قال، هذا الجزم لا بد له من منشأ، وإلا كيف جزم الشيخ الصدوق بأنه قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أو قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ هل أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يعني هذا الجزم من تلقاء نفسه؟ لا، وإنما لا بد له من منشأ، وهذا المنشأ لا يخلو، إما أن يكون منشأ الجزم عن حس أو عن حدس. زين، إذا شكينا مرة خوب يصرح يقول عن حس، ومرة لا يقول عن حدس، لكن في حالة الشك بأنه هذا الجزم هل منشأه الحس أم الحدس، قالوا بأن الدوران في مسألة أن المنشأ يكون عن حس أو عن حدس، الأصل في ذلك البناء على أصالة الحس العقلائية. هسه أكو تفصيل لا نخوض في هذا التفصيل، ولكن هذا المقدار يكفي، هذا المقدار يكفي. فإذا يمكن تصحيح الرواية والاعتماد عليها من حيث السند، حتى لو كانت مرسلة في من لا يحضره الفقيه، إلا أن المرحوم سيد خوي في دورته الأخيرة تراجع عن ذلك. لكن الرواية بالعلال لا، بأنها مسند الرواية. واضح الاستدلال بالرواية، قال قد وجه إلى غير القبلة فقال وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليكم الملائكة. أولا احنا شو نريد نستفيد من الرواية، من هذه الرواية؟ لا نريد أن نستفيد جواز التوجه، لأن المشهورة ذهبوا إلى وجوب التوجه لا إلى جوازه. فهل أن هذه الرواية دالة على المطلوب أو لا؟ يعني هل يستفاد من هذه الرواية ومن المقطع الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يستفاد منها الوجوب أو لا يستفاد منها الوجوب؟ المصنف ذهب إلى أن الرواية لا تدل على الوجوب، وإنما غاية ما تدل عليه الجواز. شيخنا منين استفاديت هذا بأن الرواية لا تدل على الوجوب؟ قال من خلال التعليل الذي ورد في الرواية. شنو التعليل الذي ورد في الرواية؟ فإنكم إن فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة. والإقبال وإقبال الملائكة لا يجب على المكلفين إيجاده، يعني إن وجهتموه أقبلت عليه الملائكة، إن لم توجهوه فلا تقبل عليه الملائكة. فهل أن الإقبال يجب إيجاده من قبل المكلفين؟ لا، ما يجب. يعني هل يجب على سيد أحمد إيجاد هذا الإقبال؟ لا، مو واجب، غاية ما في الأمر يكون جائز. واضح سيدنا؟ هذه المناقشة الأولى من حيث الدلالة، ومن حيث السند صحيح أننا قلنا بأنها مسندة في العلل هذه الرواية، بخلاف ما هي واردة في كتاب من لا يحضره الفقيه، ولكن مع ذلك بأن هذه الرواية ضعيفة سندا حتى وإن كانت مسندة. لماذا؟ لأن ورد فيها ابن الجوزاء المنبه، وهذا ابن الجوزاء المنبه ورد في سلسلة الرواية من الأشخاص الذين وردوا في سلسلة الرواية، وهذا الشخص لم يرد في حقه توثيق ولا تضعيف. وكذلك ورد في سند الرواية عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي، وهذا الرجل زيدي ولا توثيق له. فإذا الرواية من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليها لأنها ضعيفة، ومن حيث الدلالة أيضا لا يمكن استفادة الوجوب منها. قد واحد يقول لا، يمكن معالجة المشكلة السندية، وذلك بكبرى الانجبار، باعتبار أن المشهور عمل بها، وإذا عمل المشهور برواية فعمل المشهور يكون جابرا لضعفها. نقول حتى لو سلمنا بالكبرى، وهو أن المشهور إذا عمل برواية فإن عمل المشهور بهذه الرواية يكون جابرا لضعفها، إلا أن الصغرى غير تامة. الصغرى ما هي؟ من قال بأن المشهور عملوا بهذه الرواية، استندوا إلى هذه الرواية؟ وبما أن المشهور لم تصل إلينا كتبهم الاستدلالية، لم تصل إلينا الكتب الاستدلالية لهم، فبالتالي لا نستطيع أن نجزم بأن المشهور قد اتكى على هذه الرواية كمدرك. فإذا وإن كنا نسلم بالكبرى، هذا على فرض، طبعا الكبرى احنا سابقا قلنا لا نسلم بها، فإن وإن كنا نسلم بالكبرى إلا أن الصغرى غير تامة. قال وفيه أن الرواية لا تدل على الوجوب بقرينة التعليل، أي من حيث الدلالة، بل ضعيفة سندا كما يظهر بالمراجعة لورود أبو الجوزاء المنبه وعمر بن خالد الواسطي أو عمرو بن خالد الواسطي. وكبرى الانجبار لو سلمت على فرض التسليم بها فهي غير ثابتة صغرى، أي من قال بأنهم استندوا إلى ذلك. هذا الدليل الأول الذي يمكن أن يستدل به على وجوب التوجيه إلى القبلة. الدليل الثاني قالوا السيرة، السيرة العملية القائمة، سيرة المسلمين العملية القائمة على توجيه الميت باتجاه القبلة. نقول السيرة هذا فعل، والفعل أعم من الوجوب والاستحباب، فلا يستباد منه شنو؟ الوجوب. قال وأما السيرة أو للسيرة المستمرة على التو، وأما السيرة فهي لا تدل على الوجوب. ليش؟ لأن هذا عمل، والعمل أعم من الوجوب والاستحباب. وأما كونه كفاية، أي أن الوجوب وجوب كفائي، هاي على فرض أن هنالك وجوب، فنقول بأن هذا الوجوب وجوب كفائي. لماذا وجوب كفائي؟ لأن الغراض وهو التوجه إلى القبلة يتحقق بفرد واحد، الطبيعة تتحقق بفرد واحد. واضح سيدنا؟ يعني بفرد واحد شنو؟ يعني بقيام فرد واحد بتوجيه المحتضر إلى القبلة. وأما كونه كفاية فلتحقق الغرض بقيام واحد به. وأما كونه بالكيفية المذكورة فهو المعروف، ويمكن استفادته من رواية الصدوق المتقدمة. قال تغسيل الميت يجب تغسيل الميت كفاية بثلاثة أقسام: بماء السدر، السدر هو شجرة النب أولا، وبماء الكافور، الكافور طيب معروف يكون في أجواف شجرة في الهند، طيب معروف يكون في أجواف بعض الأشجار الموجودة في الهند. ثانيا، وبالماء القراح يعني المطلق الغير مخلوط بالسدر والكافور. ثالثا، بكيفية غسل الجنابة. ويجب في الأوليين، أي ماء السدر وماء الكافور، ويجب في الأوليين خلط الماء بالسدر والكافور بمقدار يوجب صدق عنوان المخلوط بهما عليه من دون خروجه إلى الإضافة. يعني نضع شيئا من السدر ونضع شيئا من الكافور بحيث الكمية التي نضعها في الماء لا تخرج الماء على إطلاقه، وإنما يصدق عليه بأنه شنو؟ بأنه خلط فيه سدر أو وضع فيه سدر أو كافور. ويجب في المغسل أن يكون مماثلا إلا بالنسبة إلى الزوج والزوجة، أو بالنسبة إلى الطفل الذي لم يتجاوز 3 سنين أو المحارم. ويستثنى من وجوب التغسيل الشهيد في المعركة مع الإمام أو نائب الإمام، طبعا النائب الخاص، أو في حفظ بيضة الإسلام، يعني لم يكن مع الإمام ولا مع نائب الإمام الخاص، وإنما مع نائب الإمام العام، أو كان من أجل الحفاظ على بيضة الإسلام. ومن وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل قبل ذلك ويحنط ويكفن ثم يقتل، والمستند في ذلك. ما هو الدليل على وجوب تغسيل الميت؟ المصنف قال بأن المسألة واضحة وليس فيها خلاف لا بين العامة ولا بين الخاصة، وقد دلت على ذلك على وجوب التغسيل نصوص كثيرة. واحدة من هذه النصوص هي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل الجنابة واجب إلى أن قال وغسل الميت واجب، وهي صريحة. فلماذا هذه الرواية موثقة؟ باعتبار ورد في سند الرواية عثمان بن عيسى وسماعة وكلاهما واقفيان، فلذلك عبر المصنف عنها بأنها موثقة. وأما كونه أي كون الغسل كفاية على نحو الوجوب الكفاية فلما تقدم في الاعتذار، أي أن الغرض يتحقق بقيام شخص واحد، إذا قام شخص واحد بالتغسيل تحقق الغرض، وهو شنو؟ وهو وجوب الغسل، ما وراء عبادان قرية. وأما كونه بثلاثة أغسال، ما هو الدليل على أن وجوب الغسل لابد أن يكون بثلاثة أغسال؟ بماء السدري والكافور والماء القراح. قال لصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال أغسله بماء وسد. طبعا هاي بماء وسدر يعني بأن السدر مخلوط مع الماء، مو بماء على حدة والسدر على حدة، وإنما خلط السدر بالماء. ثم هاي ثم بعد تفيد الترتيب، لماذا عبر أولا بماء وسدر ثم تفيد الترتيب يعني، وثانيا بماء ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى أو غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت. شنو الذريرة؟ الذريرة هاي بقايا قصب، ولكن هذا القصب فيه رائحة طيبة، فبقايا شيء يسمى فتاة، يقولون فتاة الخبز، بقايا الخبز، فالفتاة ذريرة هي فتاة قصب طيب، هاي مواجبة إن كانت موجودة فاغسله وذريرة إن كانت. واغسله الثالثة بماء القراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال نعم. واضح بعد هذه الرواية دلت دلالة تامة على أن الميت يجب أن يغسل بثلاثة أغسال. وأما كونه بكيفية غسل الجنابة فيكفي فيه عدم الدليل على كيفية أخرى، كما تقدم في غسل النفساء، بل الدليل موجود. أسقط الدليل موجود، لكن هاي تذكرون سيدنا إيش أجرين هنا بكيفية غسل الجنابة فيكفي فيه عدم الدليل؟ شلون استدلينا بغسل الجنابة؟
بغسل الحيض،
غسل الحيض ما هو الدليل الذي اتكانا عليه؟
بالحيض؟
اي بالحيض، كنا غسل الحيض كغسل الجنابة ليست له كيفية خاصة،
لعدم الدليل.
بلي؟
لعدم الدليل.
طبعا عدم الدليل. شوية استذكروا راح تتذكرون بيها هذا إطلاق ما أدري شنو كذا فيه. يستفاد ذلك من خلال الإطلاق المقامي، والإطلاق المقامي هو نفي موضوع مستقل، فكذلك هنا يمكن استفادة كيفية الغسل أن يكون الغسل كغسل الجنابة من خلال الإطلاق المقامي، حيث أن الإمام عدل
عدد الأغسال ولم يشر إلى غسل، طريقة غسل الميت. فنستفيد من خلال الإطلاق المقامي بأن غسل الميت كغسل الجنابة. واضح سيدنا؟ ثم قال: لا، الدليل موجود على ذلك، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت غسل الميت إلى أن قال ثم تبدأ بكفيه ورأسه 3 مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن إلى نهاية. فبينت الرواية كيفية الغسل، فالدليل موجود على كيفية الغسل. زد. وأما اعتبار القيدين في ماء السدر والكافور، شنو قيدين سيدنا؟
في ماء الكافور
هو السدر والكافور، الماء مقيد بالسدر والكافور، فهو المشهور. الدليل على ذلك هو المشهور لصحيحة ابن مسكان المتقدمة. سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور، إلى نهايته. ويضاف إلى صحيحة ابن مسكان المتقدمة صحيحة يعقوب بن يقطين، حيث ورد فيها: ويجعل في الماء شيئا من السدر وشيئا من الكافور. ويجعل في الماء شيئا لو شيء ويجعل
شيء
نائب فاعل، ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من الكافور. وأما اعتبار المماثلة في مسألة الغسل فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على عدم على دفن الميت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم، فعدم وجوب التغسيل مع فقد المماثل دل على اعتبار المماثل. فإذا فقد المماثل فلا يجب تغسيل الميت بل يدفن بدون تغسيل. المماثل إما أن واحد من المحارم أو الزوج يغسل زوجته، فعدم وجوب التغسيل مع فقد المماثل دل على شنو؟ دل على اعتبار على اشتراط المماثل. قال: الدال على دفن الميت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم، محارم مثل ايش؟ مثل
الزوجة،
محارم
الزوجة،
ابن اخوت عشر، كصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام. سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، نساء مماثلة، قالت: تدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء، ليس معهن رجال، قال: يدفن كما هو بثيابه. دفن الميت بدون تغسيل مع عدم وجود المماثل أو المحرم دل على وجوب أو على اعتبار واشتراط المماثلة في التغسيل. أما وجه استثناء الزوجين فهو المشهور أيضا، استثني بذلك لمعتبرة الحلبي عن أبي عبد الله
سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، قال تغسله امرأته أو ذو قرابته. طبعا وردت هذه المفردة في بعض نسخ الوسائل ذو قرابته، لكن في التهذيب وردت أو ذات قرابته، وكذا في بعض النسخ أيضا وردت أو ذات قرابته، والصحيح ذات قرابته وليس ذو قرابته. إن كان له قرابة يغسلونها، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها، يدخل زوجها، يدخل زوجها يده تحت قميصها، تحت قميصها فيغسلها. واضح بعد؟ كما ويمكن التمسك في الجملة بصحيحة الحلبي السابقة بعد ضم دلالة التقريب، هذا شنو سيدنا التقريب؟ السائل ارتكز عنده أن الزوج من المحارم، وأراد من المحرم من يحرم عليها نكاحه كالأب والأخ والعم وغيرها، وأيضا أراد الزوج منها. الإمام أقره على ذلك المرتكز في نفس السائل، لأن المحارم شامل للزوج وشامل للأب، الإبن، الخال، العم وما شاكل ذلك، والأخ شامل. فالإمام أقره على ذلك، الإمام أقره على ذلك، أي أنه إذا لم يوجد ذات محرم من إذا ليس معها ذو محرمين أو ليس معه ذو محرمين يدفن في ثيابه ويسقط عنه وجوب التغسيل. الإمام أقره على ذلك بأن المحرم شامل للزوج وللأقارب. ارجع إلى صحيحة الحلبي، قال سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال تدفن كما هي بثيابها. فالإمام عندما قال تدفن كما هي بثيابها كان مرتكز في ذهن السائل أن ذو المحرم هو الأخ، الأب، الإبن، العام، الخال والزوج، فأقره على ذلك ولذلك أجابه مباشرة، قال تدفن كما هي بثيابها. واضح سيدنا؟ زين، يبقى شيء هنا، بأنه المصنف عبر في الجملة ولم يعبر بالجملة. يمكن التمسك في الجملة بالصحيحة، بصحيحة الحلبي. ليش عبر هذا التعبير؟ سيدنا قال في الجملة لأنه إذا استفدنا الرواية استفدنا منها أنه يجوز للرجل تغسيل زوجته، زوجته. سألته عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، فإذا استفدنا أنه يجوز للرجل تغسيل زوجته من خلال هذه الرواية، فلا يتم استفادة
أنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها من هذه الرواية. ليش؟ لأن الرواية لم تذكر المحرم حال الموت، موت الرجل، فلم تقل إذا مات الرجل في سفر وليس معه من المحارم من نسائه، بل قالت وعن رجل يموت وليس معه إلا النساء، ليس معهن رجال، قال يدفن بثيابه، فلم تذكر المحارم من النساء، يعني لم تذكر أخته، خالته، عمته. واضح إن شاء الله؟ فهذه الرواية في الجملة قال ويمكن التمسك في الجملة بصحيحة الحلبي، لأن هذه المعتبرة قال سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، قال تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كان له، وفي المرأة إذا ماتت كما يمكن التمسك في الجملة بصحيحة الحلبي. لكن صحيحة الحلبي استفدنا منها أنه يجوز للرجل تغسيل زوجته، ولم نستفد منها أنه يجوز للزوجة تغسيل زوجها، فقط استفدنا هذا الإشياء. واضح سيدة؟ قال وهل يجوز نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر عند التغسيل؟ هذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.